الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، اليوم لقاؤنا الثالث من لقاءات مقاصد السور. أخذنا سابقا سورة غافر ولم ترفع على الشبكة مع الأسف، ومقاصد سورة هود ورفعت وموجودة. اليوم مقاصد سورة الإسراء، وسألوني الشباب لماذا سورة الإسراء تحديدا، وهي تعتبر السورة الثالثة الآن في السلسلة. وفي الحقيقة سورة الإسراء بالنسبة لي لها يعني لها اعتبار كبير ولها معنى خاص. والسبب في ذلك أنه سورة الإسراء مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بالنسبة لي أستعذب الآيات التي تكون مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة التي يكون فيها خطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما يدور في فلك أنت، أو اعمل، أو ألم نعمل لك، من هذه المعاني. يعني مثلا سورة الضحى من السور المحببة إلى نفسي جدا جدا. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الإسراء فيها مركزية لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة الأحزاب، شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تستغربوا إن أتت سورة الأحزاب في القائمة قريبا. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه سورة الإسراء من المركزيات الكبرى الموجودة فيها القرآن الكريم. وليس بعيدا أن يكون هذا الارتباط بين أن تكون المركزية في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يأتي ذكر القرآن كثيرا. فهل مبلغ القرآن إلا محمد؟ وهل القائم بالقرآن إلا محمد؟ وهل إلى آخره إلا محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة في معاني عظيمة في هذه السورة، كما تعودنا في مقاصد السور. هذا الدرس ليس تفسيرا، وإنما مرور لمقاصد السورة، مجامع السورة، المعاني المتكررة في السورة. وسيفاجأ الإنسان بمقدار الترابط، بمقدار التواؤم، بمقدار الاتصال بين أول السورة وآخرها، بين المعاني المركزية الموجودة في السورة، حتى إنك تتعجب كثيرا. دعوني قبل أن أبدأ بذكر المركزيات في السورة والارتباط بين أول السورة وآخرها، واحد من الارتباطات الجميلة واللطيفة جدا جدا أنه هذه السورة مرتبطة بحدث اللي هو الإسراء. والإسراء كان في نفس الليلة التي حصل فيها المعراج، صح؟ المعراج كان حدثا هائلا وصارت فيه أحداث كثيرة. أكبر حدث صار للنبي صلى الله عليه وسلم مع نبي آخر في المعراج كان مع من؟ لا، مع موسى عليه السلام، لما جاء لأن أمتك لا تطيق ذلك، وراح وصعد، صح؟ كان الموقف المركزي في قصة المعراج هو مع من؟ طيب من النبي الآخر المذكور في سورة الإسراء مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ موسى عليه السلام، في أول صفحة وفي الصفحة اللي قبل الأخيرة. جيد؟ ولك أن تستشف الارتباط بين الحدث الحقيقي الذي صار وبين ذكر موسى عليه السلام في السورة نفسها التي جاء فيها ذكر خبر الإسراء. وكما قلت، هناك معاني كثيرة في يعني في 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 بداية السورة ونهايتها، الترابط بينها، التواؤم بشكل عجيب جدا. دعونا نأخذ الآن مجموعة من التواؤمات بين أو التوافقات بين أول السورة وآخرها. وسورة الإسراء طويلة، سورة الإسراء طويلة. وكما قلنا سابقا، أحيانا الإنسان يقرأ سور القرآن، يقرأ سور القرآن ولا يستحضر الارتباط الكبير بين السورة وبين أجزاء السورة. يعني يقرأها آيات 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 مفرقة مجزأة، بينما السورة تكون تدور على معاني معينة. فرق هائل بين أن تقرأها بالطريقة التفكيكية وبين أن تقرأها بالطريقة المقاصدية المجموعة. طيب، خذوا هذا الارتباط. في بداية السورة تمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى. أول آية بدأت بإيش؟ سبحان الذي أسرى. سبحان، تمجيد، تنزيه، تعظيم. وآخر آية في السورة آخر كلمة في السورة وكبره تكبيرا. والعلاقة بين التسبيح والتكبير علاقة ظاهرة، كلها تعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى وكبره تكبيرا، هذه آخر آية في السورة. كذلك في بداية السورة وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وفي آخر السورة ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، هذه في أول السورة وتلك في آخر السورة. في أول السورة يعني بعد عدة آيات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي آخر السورة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، في أول السورة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، في آخر السورة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، في أول السورة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، في آخر السورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فهذا يدل على أنه الإنسان ما يقرأ السورة بهذا باعتبار غير ملاحظ، ملاحظ في التوائم بين الآيات. كما قلت لكم أن من أهم أسباب اختياري لهذه السورة هي أنها متمحورة حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نستعرض سريعا أين أتت الآيات التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أنا أحضر للمادة أخذت أعد الآيات التي تبدأ بقل، قل يا محمد، خذ خطاب مباشر قل، تمام؟ فوجدت بالعد السريع أنها ذكرت 16 مرة، 16 مرة ذكرت قل 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 قل، هذا غير الخطاب المباشر اللي هو أريناك اللي هي بالكاف، ثبتناك، يستفزونك إلى آخره. فهذه السورة فيها خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، واسمها أصلا سورة الإسراء، وهي بادئة بالإسراء، والإسراء كله أصلا مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن هناك يعني إشارة لطيفة أشار لها بعض العلماء في ارتباط سورة الإسراء بما قبلها من السور، وهي سورة إيش؟ سورة النحل. إيش خاتمة سورة النحل؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ها؟ لا تحزن، لا تك في ضيق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واضح الفكرة؟ أنه لا تحزن لا تك في ضيق، يمكرون، وانظر المعية وانظر الفرج وانظر العون وانظر التيسير وانظر التوفيق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ونريه من آياتنا. هذه فيها معنى التثبيت، اليقين، الانشراح، السعادة، إلى آخره. واضح الفكرة؟ فهذا يعني واضح تماما أن السورة فيها هذه المركزية. طيب دعونا أيضا نستعرض بقية الآيات التي فيها أشياء متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. ذكر الله سبحانه وتعالى الوصايا المركزية في سورة الإسراء، ختمها بذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني كأنه يقول له افرح بهذا، انتبه لهذا، استغني بهذا الذي أغناك الله به من الحكمة. أيضا الذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة إخبار الله له بأنه سبحانه يرى ويسمع ويعلم ما الذي يحاك ضدك يا محمد، ما الذي يمكر به أعداؤك أنت يا محمد اللي هم أعداء الحق. وهنا لعل من اللطيف والتماسك في السورة أنه أول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ذكرت في السورة في أول آية هو إنها إيش؟ إنه هو السميع البصير، السميع البصير. وتجد في ثنايا السورة إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقالوا كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ثم قل ها قل ايش فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره. ايضا ايش في ايات وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. نحن نرى، نحن نبصر، نحن نعلم ما الذي يحكون، نحن نعلم ما الذي يمكرون. ولذلك ولولا ان ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ايضا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. واضح، واضح مركزيه انه نحن نعلم ما الذي يحكونه بك، نحن نعلم ما الذي يقولونه، بل ونعلم يا محمد ما الذي يحدث فيهم من اثر اذا تلوت عليهم القران الذي هو هدى وشفاء. وبعد قليل ان شاء الله سياتينا مركزيه القران في سوره الاسراء وبماذا وصفه الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم يا محمد ما الذي يحدث فيهم من اثر عكسي اثر قراءتك للقران، وهذا الاثر العكسي تراه مقدر ومعلوم والله سبحانه وتعالى قدره ويعلمه، فلا تحزن. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوه وفي اذانهم وقرا. واذا قرات واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. ها؟ وأيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إيش في آيات أيضا في هذا المعنى في هذا السورة؟ لا على النفور، يمكن الآية اللي بعدها وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، لكن هذا فيما يحتويه القرآن. أنا أقصد في ردة فعل المشركين وممكن طلبهم للآيات وتعنتهم فيها وإعراضهم عن آية القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. واضح أن السورة فيها تركيز شديد على ما الذي يقولون، ما الذي يجادلون به، ما الذي يقابلونك به يا محمد في دعوتك وفي تلاوتك للقرآن. ونحن أعلم بما يستمعون به ولولا أن ثبتناك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا إلى آخره. واضح؟ وكان من المناسب في ذلك كله أن تكون أول صفة يذكرها الله عن نفسه في مطلع السورة إنه هو السميع البصير، سميع لأقوالهم بصير بأعمالهم، سميع لأقوالهم بصير بأعمالهم. وكأنك تنتظر وأنت تسمع قول الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير، كأنك تنتظر ما الذي يقولونه فسمعه الله فنقله إلينا، وما الذي فعلوه فرآه الله فنقله إلينا. واضح؟ الآن لازلنا فيما يتعلق بموضوع شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من أعظم ما اصطفى الله به نبيه، من أعظم ما أكرم الله به نبيه أن أسرى به ليريه من آياته، فإن ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هناك شيء اختصه به لا يقل عن حادثة الإسراء بل ربما يزيد عليها، وهو في هذه السورة. ولأجل ذلك أقول لكم السورة مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا أقول أعظم من حادثة الإسراء والمعراج، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا من يتذكر؟ لا لا الشجرة. لا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمدني أو يرغب إلي فيه الخلائق كلهم حتى إبراهيم، حتى إبراهيم عليه السلام. وهو المقام المحمود للفصل بين العباد في للشفاعة للعباد في أن يبدأ الله الحساب. أنه في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا ويقولون: يا نوح، إنك أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. وين سمى عبدا شكورا؟ وين، في أي سورة؟ ها؟ في الإسراء. وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا. ويأتون الأنبياء نبيا 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 نبيا، كل نبي ما يريدون الآن الجنة، الآن فقط يريدون أن الله يبدأ الحساب فقط، لأنه المقام مقام يوم القيامة المهول الشديد العظيم الذي يحدث فيه كل ما يخبر الأخبر الله عنه في كتابه: السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا وإذا وإذا، مما تعلمون من وصف يوم القيامة. فيأتون الأنبياء نبيا نبيا، حتى كل الأنبياء يقولون، الذين يأتون عليهم كلهم يقولون: نفسي نفسي نفسي، إلى أن يأتون إلى النبي، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأنطلق فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، لا إبراهيم عليه السلام ولا موسى ولا أي أحد. فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي، ويكون هو الشافع للبشرية كلها في أن يقضى بين العباد. وهذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واضح مقدار تركز الخطاب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم: لك ابعثك ربك مقاما محمودا. فإذا كانت السورة قد بدأت بسبحان الذي أسرى، ففي مركزها المقام المحمود، والمقام المحمود كما قلت هو أعظم من مقام الإسراء ومن مقام المعراج، أعظم من مقام الإسراء وأعظم من مقام المعراج. لم ينتهي كل شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة. هناك: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضله كان عليك يا محمد كبيرا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، إلى آخر الآيات. وقرآنا فرقناه لتقرأه يا محمد على الناس، لتقرأه للناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس على مكث، على مكث أنت تقرأه. فالسورة لذلك السورة يعني إذا قرأتها مجزأة تشعر أنه ما راح ما تستوعب أو ما تعيش جمال ولذة هذه المعاني. أما إذا قرأتها كاملة، إذا قرأتها كاملة وأنت تستحضر مركزية شخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، فستعيش جمالا وشعورا وإحساسا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى بهذه بالقراءة المجزأة. وكان بعض الصحابة يأنس أنسا كبيرا بهذه السورة وبغيرها، يعني بغيرها بمجموعة من السور. في البخاري ابن مسعود يقول، قال سورة بني إسرائيل، هذه سورة الإسراء والكهف ومريم أظن، قال وطاها، قال إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يعني من كأنه من أنفس مالي وخاصة مالي، إنهن من العتاق الأول وإنهن من قلادي. وعلى أي حال يعني هذا بس موضوع واحد فقط من الموضوعات المركزية في السورة اللي هي مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء سورة الأحزاب إن شاء الله إذا تأتينا، بدأت بإيش؟ أول آية إيش؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي، ها؟ وفيها يا أيها النبي، وفيها النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، وفيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ها؟ وفيها التكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفيها إن ذلكم كان يؤذي النبي، ها؟ فتلاحظ شخص النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، وفيها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وفيها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي، فيها واضح لا يحل لك النساء، يا أيها النبي، وفيها ذكر موسى، وفيها ذكر ها، فيها لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فالشاهد انه إيه، انه لما تقرا هذه السور وانت ترى حضور شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تخرج بـ بـ باحساس ومعاني عظيمه جدا في ادراك ترابط السوره. طيب، هذه النقطه من النقاط الاساسيه في سوره الاسراء. قبل أن نبدأ في نقطة أساسية كبيرة، يعني أنا أبغى نخفف شوية، لفت انتباهي في سورة الإسراء، لفت انتباهي الليل. فالآية الأولى، سبحان الذي أسرى بعبده إيش ليلا، وإقرأوا في كتب التفسير ستجدون أن المفسرين يقفون عند كلمة ليلا، إنه لماذا ذكرت؟ لأن الإسراء لا يكون إلا بالليل، الإسراء لا يكون إلا في الليل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، أي ليلا، انتهى. فلماذا قال ليلا؟ واضح؟ أنا اللي لفت انتباهي مو هذه الآية وحدها، لا، أنه لماذا قال ليلا؟ اقرأ في السورة ستجد أن الليل حاضر في السورة، الليل حاضر في السورة، وكأن هذه الإضافة الذكر ستجعلك تستصحب، يعني من بداية السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كذا تشعر أنه معنى الليل صار في القاموس عندك حتى تنتبه له، حتى تنتبه له. فاسمعوا معي الصفحة التالية، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واضح الفكرة، الارتباط بين الليل والقيام والمقام المحمود يعني تشعر أنه الليل أنه زيادة الليل في أول السورة غير المعنى المباشر المرتبط بها، غير المعنى المباشر مرتبط فيها بها، تشعر انه كأنها ادخلتك في جو الليل، كأنها فتحت لك نافذة الى السماء والنجوم، الى الليل اذا سجى، كأن الجو المخيم على السورة هو جو السكون الليلي. ولذلك تجد في السورة تكرار معنى التسبيح والتعظيم والخشوع والسجود، وهذه معاني مرتبطة كثيرا بالليل، خاصة الخشوع والسجود. لذلك ختام السورة إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه المعاني كما قلت يعني أول ما يخطر ببالك لما يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وين النهار ولا الليل؟ ها، يخطر ببالك الليل مباشرة، صح؟ فأنت تشعر أنه وأنت ماشي بالصورة في جو الليل موجود، جو الليل الخاشع، جو الليل المليء بالآيات، وليس جو الليل المخيف، واضح؟ وليس جو الليل المخيف، وإنما جو الليل الخاشع الساكن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طبعا أما هذه الآية بعينها فاختلف المفسرون في الحكمة أو في المعنى من ذكر ليلا هنا، فبعضهم قال من باب التأكيد، وبعضهم قال من باب التعظيم، لأن النكرة تفيد التعظيم، فكأنه يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأي ليل هو، واضح الفكرة يعني، وأي ليل كان. وأيضا ليلا هنا تفيد الـ 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 أنه لم يستغرق كامل الليل، يعني جزء من الليل، فهذا كله حدث في جزء من الليل، وكان ليلا عظيما، وكان ليلا أي، وكان أي ليل هو. طيب، هذا بس ارتباط سريع قلنا نخفف فيه حتى ننتقل إلى مركزية أخرى في السورة. طيب، في من المركزيات الأساسية وهي أيضا لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشرت إليه في البداية، مركزية القرآن، مركزية القرآن في السورة. لذلك من استوحشت نفسه وجفت روحه وأراد أن يروي عروقه بالقرآن فليقرأ سورة الإسراء، فليقرأ سورة الإسراء، لأن سورة الإسراء تدور حول القرآن وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أولها إلى آخرها عن القرآن، ولم يذكر القرآن فيه على صفة واحدة. فسترون أن القرآن يذكر فيه، سنذكر الآن، صفات متعددة، وفي السورة يذكر القرآن، يذكر القرآن ويذكر مواقف الناس تجاه هذا القرآن، فما بين من هو معرض عنه لا يزيده القرآن إلا نفورا، وما بين من إذا سمع القرآن خر ساجدا لذقنه يبكي، واضح؟ فدعونا نرحل أو نبحر قليلا في قضية القرآن في السورة. عندنا أولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هنا الصفة القرآنية هي إيش؟ هداية. الهداية إلى إيش؟ التي أقوم في إيش؟ التي هي أقوم في إيش؟ طيب، طلال يقول في عبادة الله. طيب، للتي هي أقوم، هل الله سبحانه وتعالى حدد؟ خلاص، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والأقوال والأعمال والعبادات يهدي للتي هي أقوم، لا تقيدها، دعها مرسلة مطلقة هكذا. القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب، إذن هذه الآن صفة لهذا الكتاب أو وظيفة قرآنية، أو خلينا نقول أثر قرآني أدق من وظيفة، أثر قرآني أو أثر لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنه يهدي للتي هي أقوى. هذه واحد، تمام، نعدها سوا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذه الصفة الثانية، إنه القرآن إيش؟ مبشر. وقضية التبشير، قضية التبشير برأيي أنها من أكثر القضايا التي ظلمت في كثير من الخطابات الوعظية. التبشير قضية مقصودة أساسية في كتاب الله سبحانه وتعالى، التبشير مقصود أساسي، مو فرعي، مركزي أساسي، ومرتبط بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كنبي، ومرتبط بصفة القرآن ككتاب هداية وكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وإيش؟ وبشر، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، واضح؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لذلك التبشير يعني مقصد قرآني أساسي، ليس مقصدا فرعيا البتة. فإذا كان المخاطب إذا كان المخاطب مؤمنا متمسكا ثابتا مقبلا وقت إدبار الناس، مستمسكا وقت انفلات الناس، مستعصما وقت ارتكاس الناس، فهو من أولى من يجب أن يبشر، ومن أولى من يجب أن يكون خطاب التبشير حاضرا في في فيما يوجه إليه. لذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا واحد يهدي، اثنين ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. هذا إيش؟ منذر، منذر. إذن القرآن يهدي ويبشر وينذر. السورة اللي بعد سورة الإسراء إيش هي؟ الكهف. يلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لي ينذر بأسا شديدا من لدن، هو يبشر، واضح؟ ينذر ويبشر، ويبشر الإيش؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذه قضية مركزية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآن الآية الأولى عن القرآن في سورة الإسراء، فيها ثلاث صفات: يهدي، يبشر، وينذر. طيب، الموضع الثاني، طبعا هذا ليس استقصاء لأنه استعرضتها سريعا من خلال المصحف، فقد يكون فاتني شيء من الآيات عن القرآن، لكن استعراض مثل ما ذكرت سريع جدا لم يكن الوقت حقيقة كافيا. الآية الثانية عن القرآن: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يهدي، يبشر، ينذر، وفيه فيه الحكمة. ها، إذن فمن يتطلب الحكمة فليتطلبها في القرآن. اللي بعدها: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا يعني من الوعيد، ذكر الوعيد، ليذكروا، يتعظوا، يعني القرآن موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن هذه كم؟ خامسة؟ خامسة اللي هو إيش؟ أنه موعظة، يذكر، يعني قريب من ينذر، قريب من كونه منذر منذرا، لكن هنا في تركيز على قضية الزجر، التنبيه، يتذكر، التنبيه الموصل إلى التذكر. طيب، ثم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الآية مع الآية اللي قبلها اللي هي إيش؟ اللي ذكرناها قبل قليل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزدهم إلا نفورا. إيه؟ نفس الأثر صح؟ نفس الأثر صح؟ الآن ليس من صفات القرآن، وإنما هذا من صفات من يتلقى القرآن. هذه القضية المكررة في كتاب الله: وجود الحق وتبليغ الحق لا يستلزم الاستجابة للحق. ما في حق أعظم من القرآن، ولا يوجد مبلغ لهذا الحق أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. جيد؟ ومع ذلك ليس فقط لم يستجيبوا، يزيدهم نفورا. واضح العلاقة العكسية؟ يعني أعظم حق، لأنه في نفس السورة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا أعظم شيء. ثم المبلغ هو محمد عليه الصلاة والسلام. النتيجة يزيدهم نفورا. إيش تبغى أكثر من كذا؟ النتيجة يزيدهم نفورا، انتهى. لذلك في نفس السورة: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. واضح؟ إذن هاتان الآيتان أو هذان الموضعان في سورة الإسراء فيما يتعلق بالقرآن فيهما الإشارة إلى أن وجود القرآن، وجود الحق، ووجود المبلغ حسن التبليغ به لا يستلزم وجود النتيجة الحسنة، أقصد وجود الاستجابة الحسنة. واضح؟ طيب، بعدين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هنا تجي وظيفة أخرى للمعرضين عن القرآن، وهي بدل أن يعرضوا، بدل أن ينفروا، يحاولون أن يقوموا بعملية تشويه للقرآن الكريم. واضح؟ واضح الفكرة؟ الأولى وما يزيدهم إلا نفورة، وما يزيدهم إلا نفورة، صح؟ الثانية إيش؟ وإن كادوا ليفترونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إنه يعني دعنا نصطلح يا محمد على بعض القضايا التي يمكن أن يكون فيها مشتركات بيننا، فنحذف من القرآن ما يعني لا يناسب الواقع الثقافي. يعني ألا تراعي نفسيات الملأ من قريش الذين لهم ولهم من الشرف والمكانة والاعتبار بين العرب كلهم؟ ألا يعني ألا يمكن أن يؤدي هذا إلى استجابتهم من الحق لاحقا؟ فل يعني تحذف بعض الأشياء وهذا، ويعني نقارب القضية بحيث أنه يكون فيها يعني مواءمة بين الحق والباطل والخير والشر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. في سورة يونس إيش؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب، إذن هذه السورة تبين لك مواقف المعرضين عن القرآن، فمنهم من يستدبره استدبارا وينفر منه تماما، ومنهم من يستوعب قضية النفور فيلتف عليها بمحاولة تسوية وإيجاد أنصاف الحلول مع الحق بمزجه بين الحق والباطل، وهذا ما فعله بنو إسرائيل قبل ذلك، وهذا ما فعله النصارى قبل ذلك. نعم، لذلك دائما تجدون شباب، دائما تجدون أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر بني إسرائيل وذكر أهل الكتاب يكرر عليهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل؟ هذه القضية، واضح؟ ولذلك كررت هذه كم ذكرت أظن أكثر من في أكثر من موضع في سورة آل عمران، صح؟ ولا في موضوع واحد؟ تلبسون الحق بالباطل، لا لا، في آل عمران أكثر من موضع، صح؟ طيب، عموما هذا الآن موضع آخر. طيب، الآن تأتي مهمة أخرى أو أثر آخر للقرآن أيضا، قلنا هداية، تبشير، تنذير، نذارة، حكمة، موعظة. الآن يأتي القرآن، يأتي قرآن قرآن الليل، يأتي قرآن دواء الروح، يأتي قرآن الإسراء الروحي والمعراج الروحي، يأتي قرآن المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، يأتي القرآن الذي حين تقرأ هذه الآيات المتعلقة به تستصحب جو الليل مرة أخرى بسكونه، بنجومه، بعظمته، بفساحته، بي إلى آخره. ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لاحظوا هذه السورة مركزية القرآن فيها مركزي، لما جاء ذكر صلاة الفجر سميت بقرآن الفجر، سميت بقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، معنى عجيب جدا في 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 ربط صلاة الفجر بمركزية القرآن في هذه السورة، مركزية القرآن في هذه السورة. وما يخفاكم أن صلاة الفجر فيها معنى الليل، فيها نفس الليل، فيها سكونه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها قبل انفلاج الصبح وقبل إشراقة النور. ولذلك تعلمون في الحديث الصحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وقالت عفوا عائشة كان النساء المسلمات مؤمنين يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني ما حد يقدر يميزهم لشدة الظلام. جيد. وفي حديث اللي كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وهذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله وقرآن الفجر. وقرآن الفجر أنه أطول صلاة كان يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة الفجر بدون منازع، كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. قال وكان أبو برزة يقول وكان ينصرف منها حين يعرف أحدنا جليسه. يعني لا ما تعرف جليسك اللي جنبك، مو لما تعرف البقية، تمام؟ ينصرف بعد أن كان قرأ منها ما بين 60 إلى 100، لما ينصرف منها تعرف جليسك، يعني توها. واضح؟ وقرآن الفجر، وجاءت قرآن الفجر في ظرف الآيات التي تتحدث أيضا عن قيام الليل، لأنه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يتهجد بماذا؟ قرآن. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيأتي القرآن هنا، القرآن المؤنس، القرآن المبشر بالمؤمن إلى الأنوار، إلى سماءات الرحمة والمعرفة والمناجاة وإلى آخره. طيب، ثم تأتي صفة أخرى للقرآن. الآن 6 صفات، صح؟ الصفة السابعة للقرآن في سورة الإسراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. 7 8 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. يعني كم الآن؟ 8 صفات، ها؟ في القرآن شفاء. والله شفاء للأبدان ولا شفاء للأرواح؟ شفاء، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بسور من القرآن للأمراض الحسية. جيد. غير قضية الرقية إذا لدغ الإنسان أو من العين أو من السحر وما إلى ذلك. واضح؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. كيف يكون القرآن رحمة للمؤمنين؟ تسلية، بشرة، وعد، إيش كمان؟ تخفيف، تسلية، تخفيف الشدة إلى آخره. صور كثير من الرحمة التي يتمثل أو تتمثل في القرآن. طيب، بعد ذلك تأتي صفة أخرى للقرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن، لا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا القرآن الإيش؟ المعجزة، البرهان، التحدي، القوة، اليقين. ها؟ لاحظوا تنوع الصفات، مرة هدى، هذا انقطع. طيب، رتب الموضوع عشان أنا ما أعرف. فمرة يأتي القرآن على أنه هدى، ومرة يأتي على أنه إيش؟ بشارة، مرة يأتي على أنه حكمة، مرة يأتي على أنه موعظة، مرة يأتي على أنه شفاء، وهنا يأتي على أنه معجزة، برهان، يقين، قوة، تحدي. واضح؟ واضح الفكرة؟ طيب، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب، ثم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، اللي هو إيش؟ قرآن. فهذا يوافق الوصف الأول، إن هذا القرآن يهدي، ولكن هناك جاء بالفعل وهنا جاء بالاسم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ها؟ إلا أن قالوا، عاد احترم جوارك، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. طيب، أيضا من صفات القرآن الواردة في سورة الإسراء، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إيش الفرق بين بالحق أنزلناه وبين بالحق نزل. ها، إيش الفرق بين الثنتين، بين الوصفين؟ بالحق أنزلناه وبالحق نزل، إيش الفرق بينهم؟ كيف؟ الأولى إيه؟ إيه؟ يا سلام، صح، يا سلام. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه هو حق ثابت لا شك ولا ريب فيه، نزل. وبالحق أنزلناه يعني أنزلناه إليك يا محمد، وهو حق في ذاته، هو حق، نزوله حق وهو حق. وبالحق نزل أي جاء متضمنا لمعاني الحق المعارض للباطل، يعني ضد الحق الأول. إيش اللي هو إيش؟ إيش كلمة غير الحق؟ الباطل الثانية. وبالحق أنزلناه، إيش ضد وبالحق أنزلناه؟ إيش ضد بالحق هنا؟ لا، شك، الشك والريب هنا ضد الحق. الحق هنا صدق، الثبات، ثبوت نزوله، ثبوته هو في ذاته أنه حق. خلافه، عكسه، هو الشك والريب. الحق الثانية وبالحق نزل، عكسها إيش؟ الباطل. واضح؟ الحق والباطل. وفي هذا المعنى في سورة الإسراء أيضا، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولذلك تجد هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل فيها يعني إيش؟ كأن فيها إشارة إلى ما تتضمنه سورة الإسراء من اتجاه الحق واتجاه الباطل، فتجدها واضحة. جيد؟ طيب. وأيضا القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. احنا قلنا وش للناس؟ ليش قلنا للناس؟ قلنا للناس صح؟ الله كلكم تهزوا رؤوسكم. طيب، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هنا القرآن الإيش؟ إيش الصفة؟ إحنا كم وصلنا؟ 8 صفات؟ 9؟ طيب ماشي، هنا إيش؟ سكين. إيش؟
الأولى أنه فرقان، والصفة الثانية يعني يجب أن تكون في النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، طيب دقيقة دقيقة دقيقة، دعونا نفسر القرآن بالقرآن. دعونا نفسر القرآن بالقرآن، صح. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذه تساوي إيش؟ فرقناه، يعني هو لم ينزل جملة واحدة، أي أنه نزل مفرقا، أي فرقناه. طيب لماذا؟ هناك رد الله عليهم في سورة الفرقان، كذلك لنثبت به فؤادك، لتقرأه على الناس على مكث فيثبتهم. واضح؟ إذن القرآن المثبت، هذه صفة جديدة للقرآن، القرآن المثبت. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، القرآن المثبت. طيب باقي، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، إيش معنى من قبله؟ من قبل نزول القرآن، إذا يتلى عليهم، إيش هو اللي يتلى عليهم؟ القرآن، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن لا، مو المهيمن، القرآن طلع يقول المرقق، القرآن المذكر. جيد، ايش كمان؟
مؤثر.
القرآن الايش؟
زي ما قال عنه الشيخ ابراهيم، صفوة
سطوة القرآن، جميل. يعني يسميها القرآن ذو السطوة.
سطوة القرآن
صفاء. لا، المهيمن هناك الواردة في السورة فيها معنى الهيمنة المنهجية، الهيمنة لا هنا هنا هي سطوة على القلب. يعني لاحظ، تلاحظوا انه كيف يخرون، ها يخرون الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خلي شغال عندك، احتجنا متى ما احتجت خلي عندك. طيب واضح الفكره ان القران ماشي مو يعني لو كتبت المؤدي الى الخشوع، القران المؤدي الى الاخبات، القران ذو السطوة، القرآن المهيمن بالمعنى الروحي وليس المعنى المنهجي. يا جماعة الخير، تخيل أنك أنت تقرأ سورة الإسراء وما أنت مستصحب أبدا معنى مركزية القرآن فيها، ها؟ وتقرأ سورة الإسراء وأنت تبصر من أول السورة إلى آخرها القرآن الهادي، القرآن الشفاء، القرآن الرحمة، القرآن المبشر، القرآن المبرهن، القرآن اليقيني، القرآن الحق، القرآن المعجز، القرآن إيش كمان قلنا، القرآن قرآن الليل، ها قرآن الحكمة. يعني اقرأ سورة الإسراء بهذه العين وأضف إليها العين الأولى التي ذكرناها اللي هي تلاحظ فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجمع بينهما القرآن الذي بلغه الرسول والرسول المبلغ للقرآن، واقرأ سورة الإسراء بهاتين العينين، عين على محمد صلى الله عليه وسلم وعين على القرآن الذي جاء به، ها؟ وطبق هذه بتهجد به في الليل في سكونه، وانظر كيف يمكن أن تكون أن يكون لهذه السورة أثر غير الأثر اللي يقرأ الإنسان. الله بقرأ الربع الأول من الإسراء، أنا أقرأ الربع الثاني بقرأ من فرق كبير جدا بين هذا وذاك. إحنا أطلنا حقيقة ولا باقي معاني، يعني باقي الوصايا المركزية في سورة الإسراء. نأخذ 10 دقائق كم الساعة صارت؟
40 دقيقة.
لا خلاص نصلي. طيب لا خلاص اذا وقفت ما راح اكمل، انتهى خلاص، نختم خلال 2-3 دقائق ان شاء الله، 5 بالكثير. لا خلاص، مقاصد السور ايش اسمه، مقاصد السور حلقه واحده، يعني كل سوره مقطع واحد. طيب، من المعاني المكرره في القران في سوره الاسراء معنى التسبيح. معنى التسبيح بدأت به سبحان، ولفت ابن عاشور لفتة جميلة ولطيفة في سبحان هنا، فقال إنه سبحان إذا جاءت كاستفتاح لم يذكر قبلها شيء ينزه الله منه، فيمكن أن تدل على إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدل على إيش؟ ها؟ تنزيه المطلق أو إيش؟ إيش ممكن تدل؟ ها؟
التمجيد
جيد، غيره الرفع والعلو، غيره ها؟ سبحان الذي أسرى، سبحان ما ذكر قبلها شيء ينزه الله عنه، وعادة التسبيح يأتي مع ها؟
مع عظمة.
جيد، هذا هو المتبادر، لكن ابن عاشور لفت إلى معنى جميل جدا فقال أيوة يا سلام عليك، إنه سبحان سيأتي ما يتعجب منه، لم يذكر قبلها شيء ينزه الله عنه، بدأت بسبحان فانتظر شيئا يتعجب منه، وعند التعجب يقال سبحان الله. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا في جزء من الليل، جزء عظيم من حيث المكانة، قصير من حيث الزمن، وهذه دلالة النكرة على الجزئية، جزئية الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. التسبيح احنا قلنا صح، ايش في تسبيح في سورة الإسراء؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأيضا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي آخر السورة أيضا إيش آخر السورة؟ أول السورة سبحان الذي أسرى، وآخر السورة لا مو آخر آية يعني في آخر، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. واضح؟ واضح وجود معنى التسبيح. فإذا أدخلت معه معنى التعظيم والتمجيد بشكل عام، فستقول أول كلمة سبحان الذي، وآخر كلمة كبره تكبيرا، ومن في ضمنها وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإلى آخره. من الموضوعات المركزية، لكن هذا ما يحتمل أن أفصل فيه لأنه موضوع مركزي جدا وكبير، ها؟ مركزية التوحيد في هذه السورة. يا الله شيء عجيب عجيب، يعني تطويع وجذب القلب لله بحيث لا ينظر إلى سواه ولا يلتفت إلى غيره ولو كان غيره صالحا. هذه مركزية في السورة. أعظم من أعظم الوصايا في السورة سلسلة الوصايا وقضى ربك، صح؟ أول آية فيها إيش؟ قبلها الآية اللي قبلها هي بداية الوصايا، لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب انتهت هذه الوصايا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أيوة، ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر. طيب قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وما يخفاكم أنه هذه من أعظم الآيات أو من أكثر الآيات التي يستدل بها على توحيد الربوبية. ذكروا ثلاث آيات اللي هي دليل التمانع وكذا، صح؟ وأيضا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون من الصالحين والأنبياء و يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذب إلى آخره. فهذه مركزية من المعاني المتكررة في سورة الإسراء وما يحتمل الحديث عنها، قضية تعذيب الأمم في الصفحة الثانية. إيش آخر شيء؟ وكم أهلكنا؟ تمام. وإن من قرية وإذا أردنا أنه في قرية أمرنا مترفيه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شيء. طبعا وإن من قرية مكذبة كافرة، هذا مثل يأخذ كل سفينة غصبة، سفينة إيش؟ سفينة صالحة، سفينة صالحة، لذلك اللي كان راكب فيها وما أخذها هي سفينة ولا مو سفينة؟ سفينة لكنها معيبة، واضح؟ وهنا وإن من قرية أي قرية مكذبة ظالمة وإلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن المعاني المركزية في سورة الإسراء والتي تحتاج التنبيه لكن ما يحتمل المقام اللي هي قضية الآيات، وما نرسل الآيات إلا وهي جزء من تعنت أهل الباطل الذين كررت أقوالهم في هذه السورة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله. وأختم كل اللقاء بمعنى لطيف ذكره بعض المفسرين في قلب سورة الإسراء، وهو إيش الآية اللي بدايتها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ربكم أعلم ربكم أعلم بكم من شيء يرحمكم وربك أعلم من في السماوات والأرض ولا ومن في الأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. لماذا ذكر داود هنا ولماذا ذكر الزبور هنا؟ طبعا هو واضح أنه إشارة لفضل داود، صح؟ لأنه الآية تتكلم عن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. صراحة اللي ما يقرأ كتب التفسير ويعرف يستخلص منها هذا يعني محروم فعلا. طبعا هي اكيد انه فيها الصواب والخطا وكذا، لكن فيها شيء من العلم رهيب. قال غير واحد من المفسرين هذه الآية فيها إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ ولقد آتينا داود زبورا. وين ذكر الزبور في القرآن؟ في سورة الأنبياء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من أمة محمد. وآتينا داود زبورا الذي فيه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين هم هذه الأمة. واضح الفكرة؟ فإشارة إلى فضل داود وإشارة إلى فضل هذه الأمة وإلى شرف نبيه التي سترث سترث الأرض من بعدهم، سترث الأرض من بعدهم. هذا ما اتسع له المقام، وإلا فما ترك ربما يكون أكثر مما قيل. ولكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن نكمل سلسلة مقاصد السور، أنه حقيقة تجعل الإنسان يقرأ السورة بعين تختلف تماما عن قراءته إياها مفرقة مجزأة إلى آخره. وأيضا لا يحتمل المقام للأسئلة، بس أول شيء خلنا نقول وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.